هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا في هذه الحلقة رسالة واحدة نتوقف عندها إن شاء الله، وهي من الأخ إياد، وبها أربعة أسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم أكل سندويتش السمك في مطاعم الوجبات السريعة، سواء أكان ذلك في السعودية أو في أوروبا، علما بأن عامل المطعم لا يعرف نوعه؟ السؤال الثاني يقول: لو صليت في مكان كنت أسكنه من فترة، ولما رجعت صليت باتجاه خاطئ لمدة أيام، ولا أعرف كيف غفلت عن القبلة، هل يجب إعادة الصلاة؟ السؤال الثالث: ما حكم حلق الذقن بآخر درجة بالماكينة؟ والسؤال الرابع يقول: ما حكم ركعتي الزيارة وما هي مشروعيتها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم من جديد سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم. طيب، الآن مع السؤال الأول من الأخ أياد، ويقول: ما حكم أكل سندويش السمك في مطاعم الوجبات السريعة، سواء أكان ذلك في السعودية أو في أوروبا، علما بأن عامل المطعم لا يعرف نوع السمك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أما بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل أياد، فالحقيقة أن السمك ليس كله حلال، كما هو أيضا يعلم من خلال سؤاله أشار إلى المعنى نوع السمك. السمك ذو الفلس هو السمك المحلل، هذا أولا. ثانيا، السمك ذو الفلس لا يكون حلالا إلا إذا أخرج من الماء حيا ومات خارج الماء، فإن زكاة السمك إخراجه من الماء حيا. إذا أكلت السمك من بلد المسلمين وسوق المسلمين، فبلد المسلمين وسوق المسلمين أمارة على كلا الأمرين، لأن السنة والشيعة متفقون على هذه النقطة، سواء فيما يرتبط النقطة الأولى أو النقطة الثانية. الآن لا يحظوني إذا كان هناك فرقة شاذة مثلا تقول بخلاف ما يقول به جمهور المسلمين، لكن سوق المسلمين عموما باختلاف المذاهب الإسلامية يشترط أن يكون السمك ذا فلس، وأن زكاة السمك إخراجه من الماء حيا.
نعم.
فإذا كنا في السعودية يجوز لنا أن نأكل، وليس علينا أن نتحقق أو نسأل أساسا،
لأن السوق هي سوق المسلمين.
سوق المسلمين، أحسنت.
نعم.
ولو احتملنا أساسا أن هذا السمك جيء به من بلاد أخرى، هذه الاحتمالات تتطرق إلى الأذهان، لكن لا يلزم ولا يجب علينا أن ندقق. أما إذا كنا في أوروبا وكان الذي يبيع إنسان متدين ملتزم صاحب المحل التجاري، لا نحتمل في حقه عادة أن يغض الطرف عن التحقق الشرعي من حلية أو عدم حلية الأطعمة التي يقدمها، وهذا منتشر في البلدان التي فيها جاليات إسلامية، منتشر في بعض البلدان الأوروبية والأمريكيتين وإلى ما هنالك.
نعم.
على هذا الأساس في مثل هذه الحالة أيضا توجد أمارة، وهي التدين والإيمان عند نفس صاحب المحل.
يعني مثل هذه المطاعم تكون معروفة بأن صاحبها
شرعي
شرعي،
نعم. يبيع طعام شرعي،
نعم بالأمور الإسلامية الصحيحة.
هذا أيضا لا مشكلة فيه، ولو كنا في أوروبا في مثل نعم. هذه الأماكن
المسألة محلولة هنا.
المشكلة متى تكمن؟ إذا ما ذهبنا إلى مطعم عادي في السوق وبائعه من نفس أصحاب المنطقة، قد يكون غير مسلم، قد يكون لا ديني أيضا، وهو المعبر عنه باللائك في غير دولة من الدول الأوروبية، وهذه الظاهرة منتشرة الآن في الدول الأوروبية وبالأخص في فرنسا. هنا لا أستطيع أنا أن أدخل إلى هكذا مطعم وأكل ولا أسأل، بل أكثر من هذا، إذا سألت وأخبرني هذا الإنسان الذي هو أساسا يروح للسوق يشتري سمك مثلج، ربما لا أدري ماذا،
قال لا أعرف،
كلامه أيضا لا يوجب الوثوق لو قال أعرف.
نعم،
إن لم يوجب كلامه الوثوق هذه الأمور أن لا يجوز لي شرعا أن أعتمد فأكل وأنا لا أدري أن هذا السمك من ذوي الفلس أو ليس من ذوي الفلس، لأنهم يأكلون كل أنواع الأسماك ومعظم أنواع الحيوانات البحرية أساسا في الدول الغربية.
جيد،
على هذا الأساس لا يجوز من الجهتين، من جهة التحقق أنه ذو فلس أو لا، بل لو علمت نوع السمك أنا عندي خبرة، مجرد أن أرى السمك أعرف نوعه، ولكني لم أعرف أنه ذكي أو لم يذكى، في مثل هذه الحالة أيضا تقع المشكلة. على هذا الأساس إذا كان المأخوذ مأخوذ من سوق الكفار ولا توجد أمارية إسلامية كأمارية المطعم الشرعي التي مثلنا بها قبل قليل، لا يجوز لنا أن نأكل من دون التحقق من حلية ما نأكله، سواء في الأطعمة السمكية أو في بقية أنواع اللحوم في الحقيقة، فإنها على نفس الوتيرة.
نعم، السؤال الثاني حول الصلاة في اتجاه خاطئ بالنسبة للقبلة جهلا طبعا أو خطأ، يقول لو صليت في مكان كنت أسكنه من فترة ولما رجعت صليت باتجاه خاطئ لمدة أيام ولا أعرف كيف غفلت عن القبلة، فهل يجب إعادة الصلاة؟
يعني الأخ كان يعتقد بحسب الفرض أنه كان عندما كان في هذا المكان قديما كان يصلي في هذا الاتجاه الخاطئ.
نعم.
في مثل هذه الحالة الأخ معذور إن شاء الله، والنسيان طبيعة ثانية للإنسان كما قيل، ما دام خرجت أوقات الصلوات التي صلاها لأيام والآن إذا أراد أن يصليها من جديد يصليها قضاء، فلا يجب عليه قضاء هذه الصلوات، هذا أولا أقوله.
طيب،
أما بالنسبة للوقت الصلاة الباقي وقتها، كما لو اكتشف خطأه بعد الظهر وكان قد صلى الظهرين الظهر والعصر وقبل أن تغرب الشمس التفت إلى خطأه، هنا يوجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون خطأه بدرجات ما بين اليمين واليسار، يعني إذا أخذنا موقف المصلي الصحيح إلى الجهة القبلة الصحيحة،
نعم،
90 درجة إلى اليمين و90 درجة إلى اليسار، إذا كان خطأه في ضمن هذه 90 أو هذه 90 إلى اليمين أو اليسار لا يجب عليه الإعادة حتى في داخل الوقت.
نعم.
طيب، بينما إذا كان خطأه فيما يزيد كان مستدبرا للقبلة، يعني في 180 درجة الأخرى، لأن تمام الدائرة 360 درجة،
نعم،
فكان بنحو من الأنحاء هو بعكس القبلة تماما، مستدبر للقبلة بمقدار، مستدبر لأجزاء 190 درجة 180 درجة الأولى، فهنا يجب عليه الإعادة في داخل الوقت. لكن إذا كان قد خرج الوقت قلنا قبل قليل لا تجب عليه الإعادة أصلا.
شكرا لكم سمعت الشيخ، فاصل ونعود إليكم مجددا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
قبل أن تواصل الإجابة عن ما تبقى من أسئلة في رسالة الأخ أياد إلى الإخوة والأخوات المستمعين، عناوين المراسلة، عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران قم صندوق بريد 666، وأما عنوان الموقع على شبكة الإنترنت لمتابعة هذه الحلقات فهو arabic.irib.ir. جيد، سمحت الشيخ، الآن السؤال الثالث في رسالة الأخ أياد، يقول ما حكم حلق الذقن بآخر درجة بالماكينة، ماكينة الحلاقة؟
الحقيقة أن القضية حلق الذقن ليس كما يركز في بعض أذهان الإخوة أن حرمتها من باب حلقها بالشفرة المتعارفة.
نعم.
المقصود من حرمة حلق اللحية أو الذقن، لأن اللحية هي التي تحلق وليس الذقن بالدقة اللغوية، لأن الذقن اسم لهذا المحل سواء كان فيه شعر أو لم يكن فيه شعر. المهم في القضية أن المحرم هو إزالة اللحية بحيث لا يصدق أن للإنسان لحية أساسا. فالأخ الذي يحلقها كما يقول أو يفترض بآخر درجة من الدرجات بل برقم واحد لا يصدق عرفا أن له لحية أساسا، لأن الإنسان إذا نظر في وجهه يقول هذا حلق لحيته. ليس المقصود أيضا تزيين اللحية، المقصود أن لا يبقى يصدق عرفا أنه صاحب لحية.
نعم.
إذا لم يعد يصدق عرفا أنه صاحب لحية فما يزيل المقدار الزائد على الصدق العرفي هو محرم، سواء مارسه الإنسان بالشفرة الحلاقة أو بالماكينات الحديثة التي فيها إطارات في رأسها بحيث تزيل كالشفرة أو أزيد من الشفرة، هي شفرة في الحقيقة ولكن بطريقة كهربائية، أو أزال بالماكينة المتعارفة بشكل ناعم بحيث كأنه حلق بالشفرة. العبرة ليست بالشفرة، العبرة كما قلت بإزالة اللحية، فما لم يبقى المتبقي يصدق عليها أنه لحية عرفان فهو قد ارتكب محرما بناء على المشهور من الفتوى بحرمة حلق اللحية.
نعم، هنا احتياط وجوبي كما يقال
أو... طبعا بعض الفقهاء يفتون فتوى، بعض الفقهاء يحتاطون احتياط وجوبي في مثل هذه الحالة. طبعا ليس لدي فقيه واضح من الطبقة الأولى من مراجع الدين المتعارفة في أوساط الحوزات العلمية أحد يفتي بالجواز، هم بين مفتن بالحرمة وبين محتاط احتياطا وجوبيا، وعلى هذا الأساس فلا محيص للإخوة المكلفين عن مراعاة هذا الأمر.
طيب، فلنفترض أن أخا يقلد مرجعا يقول بالحرمة وحلق ذقنه، فهذا حرام
إذا كان ملتفت طبعا،
وهو ملتفت ويعلم
ارتكب
هو إثنى. يعلم بالفتوى.
نعم. نعم.
وأعاد الحلاقة باستمرار.
نعم.
فهل الحرمة تكون على المرة الأولى أو في كل مرة تترتب على الحلاقة حرمة؟ البعض يسأل هذا السؤال بالذات.
نعم، باعتبار البعض يتصور أن المقصود حرمة إزالة اللحية الموجودة.
نعم.
فإذا أول مرة ارتكب إثما ثم ما سمح للحية أن تخرج أساسا، كل يوم يمر بالموسى على لحيتي حتى لا تخرج.
نعم.
فيقول أنا لم أزل اللحية، أنا في الحقيقة لم أحلق إلا الشعيرات النابتة الصغيرة جدا والتي لا يصدق عليها أساسا أنها
لحية.
هذا من المحرمات أيضا لا شك في أن منع اللحية بعبارة أخرى بالحلاقة من أن تخرج أيضا يعد من المحرمات في الشريعة الإسلامية.
شكرا. هناك دقيقتان وسؤال أخير، يقول الأخ أياد ما حكم ركعتي الزيارة وما هي مشروعية هذه الصلاة؟
الحقيقة في الآونة الأخيرة كثيرا ما تأتي أسئلة طبعا لهذا البرنامج أو لغيره حول قضية صلاة الزيارة. الصلاة الزيارة الثابتة شرعا بروايات صحيحة هي زيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وربما قيل أيضا بثبوت صلاة الزيارة لبعض أبناء المعصومين الذين وردت روايات خاصة فيهم كالسيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها في قم المقدسة. لكن الآن إنسان يذهب ويزور قبر ولي من الأولياء، مرجع من المراجع، عالم من العلماء، ويصلي صلاة الزيارة. صلاة الزيارة بهذا المعنى لم تثبت مشروعيتها بعنوان الزيارة. أن أصلي ركعتين قربة إلى الله وأهدي الثواب إلى صاحب القبر لا مشكلة في البين أبدا، أن أصلي صلاة الحاجة في ذلك المكان المطهر لا مانع، لكن أن أصلي في محاضر العلماء عنوان الزيارة، يعني الآن ذهبت إلى المرجع الفلاني قلت السلام عليك يا فلان الفلاني وسميته باسمه ودعوت الله عز وجل بكرامته عنده ثم قمت وصليت صلاة الزيارة المتعارفة للمعصومين، هذا هو الذي لم يثبت الأمر به في الشريعة المقدسة. ولذلك فمثل هذه الصلاة لا ينبغي أن يقصدها المؤمنون، يحصلون على ثوابها وربما أزيد بقصد آخر، يصلون الركعتين لكن يصلي الركعتين بالقربة المطلقة
فإن الصلاة مأمور بها بنحو القربة المطلقة، ويستطيع الإنسان أن يستكثر منها مهما شاء في بيته أو في هذه الأماكن، ويهدي الثواب إلى صاحبي القبر، ويحصل على نتيجة صلاة الزيارة في الحقيقة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.